مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، تحدثنا في الدروس الماضية عن أهمية الخلق الحسن، وأنه هو معيار التدين الصحيح، لأنه العبادة التي تستغرق الحياة كلها، كما مر بيان ذلك بالأرقام في الدروس السابقة. وهذا طبعا ومن الأمر المسلم به والمفروغ منه، أنه بالإضافة إلى أداء العبادات الشعائرية التي أمرنا الله تعالى بها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لكن قلنا التخلق بالخلق الحسن والتعامل مع الناس على أساس الخلق الحسن هو العبادة التي تشمل الحياة كلها. وهذا الخلق الحسن عند المسلم هو خلق ثابت وصبغة ثابتة راسخة، ليست تتحقق في موطن وتتخلف في موطن آخر، أو أنها مثلا تكون مع أناس دون أناس آخرين، لا أبدا. فالتخلق بالخلق الحسن عبادة مستمرة مستقرة راسخة لا تنقطع ولا تتبدل ولا تغير أبدا. من هنا نقول أيها الإخوة، إذن هذه العبادة عبادة الخلق الحسن، لأنها مستقرة وراسخة ولا تتخلف ولا تنقطع، فهي مع المسلمين ومع غير المسلمين. فقد أمر ديننا، وهذه هي حقيقة ديننا الناصعة أيها الإخوة، أمر المسلم أن يتخلق بالخلق الحسن مع المسلمين ومع غير المسلمين. وعلى ذلك شواهد كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أحاديث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا، للناس يعني لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، وقولوا للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى سيدنا معاذ بن جبل في تلك الوصية المشهورة قال له فيها: وخالق الناس بخلق حسن، لم يقل له وخالق المسلمين، لم يقل له وخالق الأقربين، وإنما قال وخالق الناس على اختلاف أديانهم ومللهم ومذاهبهم. إذن أرأيتم إلى هذا التأكيد من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء بفضل الله في شريعتنا نصوص عديدة وتوصيات كثيرة في هذا المجال لوجوب التعامل مع غير المسلمين بالأخلاق الحسنة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يؤذي غير المسلمين أو يضيق عليهم أو يغشهم أو يخدعهم، بل أمرنا الله تعالى ببرهم والإحسان إليهم، سيما إذا كان المسلمون يعيشون مع غير المسلمين في حي واحد وفي بلد واحد وفي وطن واحد. هذا أيها الإخوة جاء صريحا في كتاب الله عز وجل، وجاء مفصلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. رأيتم إلى هذه الآية؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يعتدوا عليكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبرهم والإقساط إليهم هو من حسن الخلق الذي جاء الإسلام ليرسخه في النفوس. ماذا قال المفسرون في تفسير هذه الآية؟ نأخذ تفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد أن أورد بعض ما قيل فيها من تفسير، قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنا ربنا بذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان. رأيتم إلى هذا التعبير؟ من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. فإن الله عز وجل عم بقوله: الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم، جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضا دون بعض. لذلك قال العلماء: هذه الآية أصل في وجوب تعامل المسلم مع غير المسلمين ممن يعيش معهم ويعيشون معه بالخلق الحسن من البر بهم والإقساط إليهم. وهذا المعنى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسخه في واقع الصحابة ويثبته في حياتهم. ففي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة في أن أصلها، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. إذن هذا تطبيق لهذه الآية العظيمة، قال: نعم صلي أمك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا، واسمعوا هذا الكلام، هذا هو الإسلام. حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من أن يسيء أحد من المسلمين معاملة غير المسلمين ممن يعيشون معا. فروى أبو داود في السنن عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد، هكذا في إسناد أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا، وهذه أداة للتنبيه للفت النظر، نعم، لكي يستقبل الناس الكلام الذي سيرد بعده بانتباه، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رأيتم إلى هذا التحذير الشديد من إساءة الخلق مع غير المسلم؟ والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، عهد الحياة المشتركة فيما بينهم، النبي نفسه يقول هو حجيج من يؤذي غير المسلم، يعني خصمه ومحاجه ومغالبه يوم القيامة بإظهار الحجج عليه. قال أهل العلم في هذا الحديث من الوعيد ما قد لا تجده في غيره، وذلك لأن عقد الذمة ألحق هؤلاء الكفار بالمسلمين في العصمة والصيانة، فإذا أخل أحد من أهل الإسلام ونالهم بشيء من الأذى في النفس أو المال وقع تحت طائلة هذا الوعيد الشديد في هذه النصوص النبوية الصحيحة. إذن لأن عقد الذمة، هذا عقد الذمة كان قديما واليوم هو عقد المواطنة. أرأيتم أيها الإخوة، اليوم عقد مواطنة، يعيش المسلمون مع غيرهم في وطن واحد، في حي واحد، في بناء واحد. لذلك الله تعالى يقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا هو التوجيه الرباني أولا، وهذا هو التوجيه النبوي الذي يؤكد ويرسخ ويوجب على المسلم التحلي بالخلق الحسن مع غير المسلمين. من التطبيقات كذلك العملية لهذا الوجوب ولهذا التوجيه النبوي، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأقباط مصر، أوصى بهم خيرا، أقباط ولم يكونوا مسلمين. ففي صحيح مسلم، صحيح مسلم، صحيح البخاري، كلها أحاديث صحيحة. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر. وهذا كما يقول علماء من دلائل النبوة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سيقع وقد وقع. قال: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرا. ذمة وصهرا. أما الذمة فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، أليس كذلك؟ وأما الصهر فلكون ماريا القبطية أم إبراهيم منهم، واسمها ماريا القبطية، هذه صهر النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها. أرأيتم إلى هذا التوجيه النبوي؟ والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو أعطانا بنفسه وذاته القدوة الحسنة في التعامل مع غير المسلمين بهذه الأخلاق، وكم كان لهذه الأخلاق الأثر البالغ فيهم، الأثر العظيم. فروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام اليهودي، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأتاه النبي يعوده. النبي يعود ويزور هذا الغلام اليهودي، فقعد عند رأسه صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده. شوفوا كيف الغلام طلع لأبوه، شو بدي أعمل؟ نظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. أرأيتم إلى حسن خلق النبي ماذا فعل؟ ماذا فعل بهذا الغلام وبأبيه؟ كذلك هذه الصلة، هذه الزيارة جعلته يشرح صدره للإسلام، مع أن اليهود قليل منهم الذين أسلموا سبحان الله، لكن هذه الصلة وهذا حسن التعامل معهم هو الذي ملك قلوبهم فانشرحت صدورهم ودخلوا في الإسلام. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قدوتنا وأسوتنا، من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين وحسن التواصل معهم أنه كان يقبل هداياهم لا يردها جبرا لخواطرهم، لأنه إذا واحد أهداك هدية ورددتها يجد في نفسه ويتألم. نعم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية زينب بنت الحارث اليهودية، امرأة سلام ابن مشكم في خيبر، ولكن هذه أهدت له شاة مشوية ووضعت فيها السم، قالت إن كان نبيا أنجاه الله وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. طبعا أطلعه الله تعالى على ذلك وتجنب أكل هذه الشاة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قبل هدية المقوقس صاحب مصر. المقوقس لما أرسل النبي كتابا إليه أرسله بهدية ماريا وأختها سيرين، نعم، وأشياء أخرى ليس مجال ذكرها الآن. النبي قبل الهدية واختار مارية لنفسه وزوج سيرين لمن؟ لشاعره حسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هذه الطريقة في حسن الخلق مع غير المسلمين، في أن تقبل هديتهم وأن تهديهم كذلك وتصلهم، هذا ما فعله الصحابة وقد فهموا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد. فسيدنا عمر رضي الله عنه حين أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير، طبعا القصة معروفة، أعطاه الحلة من حرير، قال نهيتنا عن لبس الحرير وتعطيني حلة الحرير؟ فقال إني لم أكسكها لتلبسها لكن تنتفع بها. فماذا فعل سيدنا عمر؟ كساها سيدنا عمر أخا له مشركا كان بمكة، بعت له حلة الحرير. طيب شو فعل فيه لما بعت له حلة الحرير؟ أما ملك قلبه فأسلم بعد ذلك. حسن الخلق أيها الإخوة هو مفتاح القلوب كلها. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار. ثم قال الإمام النووي والمشركون بمكة كانوا أهل حرب، يعني كان لسه في حرب بينهم وبين المسلمين في المدينة، ومع ذلك ماذا فعل سيدنا عمر؟ أرسل هذه الحلة من الحرير هدية لأخيه. وهذا فعله كذلك سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص، ففي مسند الإمام أحمد أنه ذبحت شاة لعبد الله بن عمر، أمر أهله بذبح الشاة ووزع منها، فصار يقول لأهله أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا لا. قال ابعثوا إليه منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهنا عبد الله بن عمرو لم يفرق بين جار مسلم أو جار غير مسلم، ما دام جارا فله حق إيه؟ حق الجوار. وقال: ابعثوا إليه منها، وأكد لهم ذلك. طيب تعالوا لنتعرف مزيدا على مزيد من سماحة هذا الدين العظيم الذي هو الصورة المشرقة الحقيقية لهذا الدين. نجد هذه السماحة في التعامل مع غير المسلمين في العهد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران. كتب لهم عهدا لما وفدوا عليه إلى المدينة، وهذا العهد موجود في سيرة ابن هشام والبداية والنهاية لابن كثير وزاد المعاد لابن قيم الجوزية. اسمعوا بعض هذا العهد، عهد النبي إليهم. قال عليه الصلاة والسلام: ولنجران وحسبها جوار الله والذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم، لا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، يعني الإنصاف والعدل، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، إلى آخر هذه إلى آخر هذا العهد. رأيتم إلى حسن الخلق، إلى وجوب التعامل مع الآخرين بهذه القضية العظيمة. وهذا الخلق تشربه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومضوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. وأكبر شاهد على هذا الذي سرى في قلوب الصحابة ما هو؟ العهدة العمرية التي يتفاخر بها المسلمون اليوم، وهي موجودة إلى الآن في القدس. هذه العهدة العمرية التي كتبها سيدنا عمر لمن؟ لأهل القدس، وكانوا نصارى، هي شاهدة على هذا. وجاء فيها: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء، اسمها القدس إيلياء، أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، إلى آخر هذه العهدة التي لا زالت شاهدة على سماحة هذا الدين وحسن التعامل مع غير المسلمين. اسمعوا شهادة أخرى لمن عاشر المسلمين ولمس حسن أخلاقهم. هذا كله واقع، يعني قد يقول إنسان: أخي النصوص هيك جاءت لكن الواقع خلاف ذلك. لا، كان واقع المسلمين مطابقا لتوجيه الله ثم لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين كانوا يطبقون ما يسمعون على الفور. كتب النصارى في الشام، نصارى حمص، سنة 13 للهجرة إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، يقولون: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. وهذه شهادة موجودة في كتب التاريخ. لو لم يلمسوا هذه المعاملة العظيمة الرائعة وهذا الخلق الحسن أقالوا هذا؟ أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. تريدون شهادات أخرى لهذا الواقع العظيم؟ بطريرك بيت المقدس كتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية قبل أن تفتح، يعني كتب له عن العرب فقال له: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. هذا هو واقع المسلمين الذين طبقوا قول الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادات كثيرة، ماذا أقول، عندي شهادات كثيرة أيها الإخوة. اسمعوا شهادة رجل مؤرخ كبير من مؤرخي الغرب المعاصرين، يعني قد يقول قائل هؤلاء قدامى. اسمعوا شهادة المؤرخين المعاصرين من الغربيين، لا نقول من يعني شهادة ابن جرير أو ابن كثير، شهادة الغربيين. فهذا رجل مؤرخ اسمه ويل ديورانت مشهور، له كتاب قصة الحضارة، يقول في كتابه قصة الحضارة: لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزردشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيرا لها في البلاد المسيحية في هذه الأيام. وهذا معاصر. ثم قال: فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لعلمائهم وقضاتهم وقوانينهم. شهادة من مؤرخ آخر هو غوستاف لوبون، مشهور جدا، له كتاب اسمه حضارة العرب، يقول فيه: فالحق أن الأمم، شوفوا إلى هذا الإطلاق، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. في حدا عم يضطر أو عم يلجؤن إلى هذا الاعتراف إلا أصالة هذا الدين وإلا هذه الحقائق المشرقة؟ طبعا في هنالك شهادات أخرى، لمثل واحد اسمه توماس أرنولد، له كتاب شهير اسمه الدعوة إلى الإسلام. هنالك شهادة كتبها مفكر مصري مسيحي اسمه الدكتور نبيل لوقا، شهادات كتبتها المستشرقة الألمانية زغريد هونكي معروفة. لها كتاب طبع بعنوان شمس العرب تسطع على الغرب، وشهادة من مستشرقة إيطالية اسمها لورا فاغليري، يعني من مختلف بلاد أوروبا، كلهم قالوا هذا الكلام. نعم أيها الإخوة، هذه السماحة يعني كتبوها لأنها تجلت في مواقف كثيرة، لا نستطيع عرضها طبعا في ساعة واحدة، يحتاج إلى وقت طويل. شواهدها كثيرة في التاريخ، نذكر هذه التي ذكرتها لكم مرة، أوردها هذه القصة أبو يوسف في كتاب الخراج، وفيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، هذا هو العضد، ضربه من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ عرفوا أنه من أهل الكتاب. قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ ليه عم تسأل؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، يعني قدم له شيء من الطعام في المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال لخازن بيت المال: انظر هذا وضرباءه، يعني وأمثاله، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. ثم تلا سيدنا عمر قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. رأيتم إلى هذا التعامل الحسن، إلى هذه السماحة العظيمة التي بها انتشر الإسلام، وهذه سنذكرها في وقت آخر أيها الإخوة، لنعلم أن الإسلام انتشر أكثر ما انتشر من خلال الخلق الحسن. نعم، ويذكر المؤرخون أيها الإخوة أنه حين غلب التتار على بلاد الشام، ذهب شيخ اسمه تقي الدين الحراني وكلم قطلوشا، هو القائد التتري، كلمه في إطلاق الأسرى، فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة. قال له: خذ أسرى المسلمين، أما النصارى واليهود لا. فقال الشيخ: لا أرضى ولا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. قال: فلما رأى إصراره أطلقهم له. رأيتم أيها الإخوة إلى هذه السماحة التي كانت عبر العصور كلها، ولذلك جاءت شهادات كثيرة من هؤلاء المؤرخين الغربيين من مختلف بلاد أوروبا. هذا هو دين الإسلام، وهذا الواجب على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق الحسن مع المسلمين ومع غير المسلمين. هذه آيات الله وهذه أحاديث رسول الله توصي بذلك وتحض على ذلك وتفرض ذلك، وهذا واقع الأمة كان على وفق هذه التوجيهات. لذلك أيها الإخوة، أقول بهذه المناسبة نخاطب الذين خرجوا إلى أوروبا وهاجروا إليها، نخاطبهم ونقول لهم: أنتم سفراء دينكم في بلاد أوروبا، أنتم سفراء بلادكم، فحافظوا فيها على أخلاق الإسلام، عاملوا الناس هناك بحسن أخلاق الإسلام، أظهروا لهم أخلاق الإسلام من الصدق والأمانة والإتقان والعفة والإخلاص في العمل، واحذروا أن يبدر منكم ما يسيء إلى صورة الإسلام المشرقة، احذروا أن تقوموا بأي أمر يلصق بدينكم النقي التهم والشبهات، كونوا دعاة إلى هذا الدين بحسن خلقكم، بأمانتكم، بصدقكم، بعفتكم، بترك الوقوع في المعاصي والمنكرات، بترك أكل المال الحرام، كونوا دعاة إلى هذا الدين بألا تكونوا تخوضوا مع الخائضين، بتطبيق تعاليم دينكم التي تعرفونها، فكونوا سفراء لهذا الدين وأعطوا الصورة المشرقة، وإياكم لا سمح الله أن يبدر منكم ما يشوه صورة هذا الدين العظيمة. ونسأل الله أن يجمع شملنا في بلادنا، وأن يفرج كرباتنا، ويكشف الضر عن ربوع بلادنا، إنه سميع قريب مجيب. هذه حقيقة الإسلام الناصعة، ينبغي أن نحققها في الواقع ليعلم الناس كلهم ما هو دين الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.